الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن قزية كل قزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث وقع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، رواه اثنان وزاد كل منهما عن الآخر، وكلاهما جبلان في العلم والثقة والعدالة، ولا يشك أحد في ذلك. الأول الرواية التي معنا، وهي رواية عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، وهو من كبار أهل العلم لاجتهاد الجماعي ووجود مجموعة من الفقهاء، ويطلق عليهم اسم قديم قدم التابعين، فكان في المدينة فقهاء سبعة، إذا نزلت الأمة نازلة اجتمعوا وأفتوا فيها، فالاجتماع الجماعي له أصول وله جذور قديمة، فهذا واحد منهم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقص لنا هذه القصة وتكلم فيما جرى في بعض جوانبها. أخرج القصة أيضا الإمام البخاري ومسلم، ومسلم ذكرها في كتاب الوصية وبوب عليها بقوله: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به. وهذا مفتاح من مفاتيح أهل العلم، وإن كان مسلم لم يضع تراجمه في كتابه، وإنما هي من السابقين، وأخذها الإمام النووي واشتهرت عنه، وأخذ جلها عن القاضي عياض رحمه الله، إلا أنك تستأنس بفهوم العلماء في مثل هذه المشكلات. الحديث هذا مهم، وأهميته: أولا، العقلانيون يستدلون به على الطعن في صحيح البخاري، ويقولون: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ما أطاعه أصحابه واختلفوا عنده، وبعضهم يجعله سببا للمغمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما في رواية سعيد بن جبير وسأذكرها على مسامعكم بعد قليل، قال بعضهم: أهجر رسول الله، والهجر هو الكلام الهذيان، الكلام الذي يصدر من الإنسان وهو ليس متمالكا نفسه، وبعضهم يجعل هذا الحديث سببا ومغمزا للطعن في بعض أعلام أهل السنة أو الصحابة المعروفين، المعروف تعظيمهم عند أهل السنة، كعمر رضي الله تعالى عنه، إذ الرافضة قبحهم الله الشيعة الشنيعة ينسبون أهجر إلى عمر، وعمر ما صدر منه ذلك البتة ولا في أي رواية من الروايات، بل لو قلبنا عليهم وقلنا إن الفريق الذي كان يؤيد الكتاب هو الذي قال هذه المقولة كما جاءت في السياق لما كان ذلك بعيدا. لا أريد أن أبدأ بالتفصيل قبل أن نفهم الحادثة وأن نقرأ وأن نأخذ مفاتيحا من الإمام البخاري من خلال تبويباته كيف يمكن أن نفهم ما في هذه الحادثة. وقد نوع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من هذه الحادثة فذكرها في 7 مواطن من صحيحه، وفي كل موطن من المواطن يعطيك لغزا أو يعطيك سرا تستطيع من خلاله أن تتلمس فائدة من هذه الفوائد. نبقى في الحادثة على الإجمال، نفصل قليلا من خلال رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول عبيد الله بن عبد الله في روايته عن عبد الله بن عباس في الرواية التي معنا: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضر، المراد لما حضر أي لما حضر، لما دنا أجله، لما علم أن النبي، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الأحوال أن أجله أصبح قريبا وأن التحاقه بالرفيق الأعلى قد دنا، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر. عمر إذا وجد ليس كالفضل من الرجال، لا، عمر إن وجد له رأي وله كلمة وله، وهو كبير في فهمه، كبير في قوة شخصيته، كبير في حرصه على الإسلام، كبير في حرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبير على أن يبقى الدين الذي يحبه الله جل في علاه حاضرا قائما إلى آخره. ولذا قال عبيد الله بن عتبة قال: وفي البيت رجال، المراد بالبيت بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته تطبب في بيت عائشة واستأذن من سائر أزواجه أن يتطبب في بيت عائشة، وكانت عائشة على صغر سنها تعرف الطب، وكانت قد أخذته من أبيها، فكانت تعرف الطب والنسب، وكانت تعرف الشعر، وكانت فقيهة ولها دراية في الحديث النبوي إلى آخره، فأخذت الطب من أبيها وكان أبوها مقدما في العرب. قالوا فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم سائر أزواجه أن يتطبب في بيتها رضوان الله تعالى عليها. قالوا: في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا. المراد بهلما أكتب لكم كتابا أي آتوني أدوات الكتابة، حتى أكتب كتاب يحتاج إلى أن يأتي بأدوات الكتابة، الأداة التي يكتب بها القلم وما يكتب عليه، وهو في ذلك الوقت قطع من الجلد كانت يكتب عليها. ولذا في رواية عن أحمد عن علي، وهذه الرواية مهمة ومهمة جدا، فقال علي: أمرني عليه الصلاة والسلام أن آتيه بطبق أي كتف يكتب ما لا تضل أمته بعده. أمر أن علي يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بكتف بقطعة يكتب عليها فيكتب ما لا تضل أمته بعده. الضلال خروج عن الصواب، خروج عن الرشد، خروج عن الحق، وأكثر ما يضل الإنسان في حالة الغضب يخرج عن طوره وعند النزاع وركوب الرأس في الباطل، في النزاع الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هذه الحادثة في الصحيح في من حديث سعد بن أبي وقاص سأل ربه عز وجل ألا يهلكها في سنة عامة فأعطاه الله إياها، وسأل الله عز وجل ألا يستحل العدو بيضتها، ألا تجتمع أعداء الله على الأمة المحمدية بكافة، فأعطاه الله إياها. الكفار على مر التاريخ يعني ينفردون بزاوية، بقطعة، بمكان، ببلدة، فيأخذونها فيذبحون المسلمين، لكن لا يستحيل أن يجتمع الكفار على المسلمين جميعا فيستحلون بيضة المسلمين. ودائما على مر التاريخ، وهذا شيء نحن نتميز به، نحن السلفيون نتميز به عن غيرنا من سائر الحركيين، ولذا نحن فقط الذين نفهم الجهاد وغيرنا لا يفهم الجهاد، أننا نفهم أن العلة ليست في عدونا، عدونا عدو متربص بنا، العلة في الخلل الذي فينا. نحن لا نستقل قتل عدونا إيانا، ولا نستقل ماذا يصنع العدو، لكن العدو إذا لم يجد مكانا ولم يجد خللا يوسعه ويتصرف في هذه الأمة من هذا الخلل، فإنه لا وجود له في هذه الأمة. ولذا ربنا تعالى دائما يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المصيبة فينا، المصيبة فينا، والعدو يحتل منا الخلل أولا، الخلل اليسير الذي فينا، ثم يبدأ يوسع. وهذا خطة، هذا خطة العدو كما ترون في كثير من البلاد. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا حفظا شديدا، والخوف على هذه البلاد في الحقيقة فيما يخطر في بالي ويسبح في خيالي، وأسأل الله أن لا يكون ذلك، أن اليهود يتربصون بالأقصى. وأظن أن إذا صار في هذا البلد شيء يصبح شيء لما يقرب هدم الأقصى، يشغلون عن صنيعهم في هدم الأقصى. والذي يتصرف في الدنيا اليوم اليهود في مصر، في سوريا، في العراق، الذي يتصرف اليهود، قلنا هذا كثيرا وسبق هذا، ويصبح المسلمون والشباب المسلم والدم المسلم ضحية لليهود، يقدمون الدماء واليهود يحققون الآمال ويحققون المطامع والأهداف. هذا لا يحتاج لدين، هذا يحتاج لعقل، لتأني، يحتاج لفهم، يحتاج لفهم الحياة. فالزلة التي وقع فيها كثير من الناس زلة معتادة، إلا أن تسمى باسم السلفيين، فالسلفية منها براء. علماؤنا ومشايخنا الذين أدركناهم وعلمونا، علمونا أن ندرس الناس الدين، وأن نبعد عن الدماء، وأن نبعد عن الفتن، وأن ننشغل بهذه الأشياء. وكل من ألبس هذه الدعوة ماذا يجري في بلاد المسلمين في مصر أو في سوريا أو ما شابه، يكذب على هذه الدعوة، ومفتر افتراء شديد على هذه الدعوة. لأن كل عاقل في الدنيا في يوم الأيام له أن يقول لرموز السلفيين الذين اشتغلوا في هذه الفتن: أنت كذبت وظهر كذبك، لا أريد دينك. ونجل دعوتنا عن ذلك، نجل دعوتنا أن يسقط منها سمة من سماتها، وهي سمة العصمة والدوران مع النص، وأن تعض على النواجذ بالنص، الآراء والعقول. الدعوة السلفية لا تلزم أحدا فيها، نحن كسائر البشر في هذه المسائل كسائر الناس تصيب ونخطئ. أما من أراد أن يجعل لهذه الدعوة يعني شعارا وتكتلا وموقفا في هذه المواقف، فالدعوة السلفية قطعا ويقينا بريئة من ذلك. أقول البيت مليء بالصحابة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة، بدأت مخايل الموت تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيته علي، النبي أمر علي لا يبعد، بل عائشة موجودة رضي الله تعالى عنها، النبي أوصى لعائشة، ووصيته لها محفوظة عند أحمد وغيره، وهي تفيدنا كما يأتينا بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، وهذا الأمر تخلله وجع، تخلله وجع، والوجع كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم نوبات، وكانت هذه النوبات يعني تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفقد وعيه، يعني يغيب عن وعيه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالت: هم في انتظارك يا رسول الله. فقربوا إليه الماء فاغتسل، ثم قام يريد أن يذهب إلى الصلاة، فسقط مغميا عليه، فقال: أصلى الناس؟ فقال: هم بانتظارك يا رسول الله. فقرب إليه الماء واغتسل، ثم قال، ثم أغمي عليه، ثم قال: أصلى الناس؟ فسقط النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه حادثة حصلت في مثل هذا الوقت، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك توعك يا رسول الله وعكا شديدا. رأوا منه وعك شديد، ورأوا منه تألما وتوجعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كوعك رجلين منكم. فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه الألم والشدة والتعب والوعك والأناة. النبي الآن يطلب بأمر. هذه القرائن، قرائن ما ينبغي أن تنسى في هذا المقام. أحيانا لما يذكر أحدهم القصة ولم يذكر سياقها بتمامها وكمالها تظهر فيها فجوات وتظهر فيها ثغرات، لكن لما تذكر القصة بتمامها وكمالها فحينئذ تبدأ تظهر الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك مقومات ينبغي أن ننطلق منها، وينبغي أن نعلم أن الفرع المضمون لا يهدم الأصل الراسخ، لا في منطق الشرع ولا في منطق العقل. فهنالك فرع مضمون، وهو ماذا جرى وماذا جرى بملابسات وكلمات صدرت من عمر رضي الله تعالى عنه وغيره في هذه القصة، هذا فرع مضمون. وهنالك أصل راسخ، وهذا الأصل الراسخ هو حب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكتب، فقال عمر ما قال، وسيأتينا التأكيد على مقاله. فارتأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا يكتب، فجرى ما قضى الله جل في علاه. أقول مبتدئا واصلا كلامي هذا لما ابتدأت به، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاثا، أعطاه اثنتين والثالثة لم يعطه إياها، تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال فمنعني. دعا الله، فالآن يريد يكتب، يريد ألا يجعل بأسهم بينهم. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأجر الله تعالى على لسان عمر رضي الله تعالى عنه ما أجرى، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. فالذي فهمه عمر أن هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التدبير يحتاج إلى وقت طويل، وأن هذا الظرف الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن بمثل ذلك. فانقسم الناس الحضور لقسمين، على رأسهم عمر وهو رضي الله تعالى عنه الذي كان لا يرى في مثل هذا المقام أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمر الذي صنع إنما كان من أجل الشفقة والرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك فريق آخر يظهر أن على رأس هذا الفريق علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عباس كما جاء في آخر هذه الرواية، كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يكتب فما كتب. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن البأس في الأمة شديد، ولا بد أن يقع هذا البأس، هذا البأس الشديد. أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبهوا، وفي هذه لفتة لم أرها عند أحد، هي من قريحتي ومن مولداتي، فإن أصبت الحق فيها ولا أخالني إلا كذلك فأحمد الله تعالى، وإن لم أفعل فأنا أنتظر التصويب وأنتظر أسأل الله عز وجل أن يعلمني. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدة، قال فمنعنيها. والنبي يقول في حديث آخر، يقول وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسلمين في آخر الزمان سيحكمون بغير الكتاب والسنة؟ يقينا نعم. يعني لو سألت هذا السؤال مباشر لواحد يقول لك ما أدري، يحتاج أن يبحث في ذهنه عن أشياء. لكنك لو ربطت بين هذه المقدمات، بين أن سبب بأس الأمة شديد ما هو؟ أن لا يحكم بكتاب الله. فالأمة كلما ابتعدت عن كتاب الله، عن حكم بما أنزل الله عز وجل، جعل بأسها بينها شديد. طب سأل ربه ألا يجعل بأسها شديد؟ سأل ربه ألا تحكم هذه الأمة إلا بالإسلام، فمنعنيها. ماذا يستدل بهذا؟ يستدل بهذا أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يكفرون، لو كانوا كفارا النبي علمهم فأخبر عنهم، ما تركنا هملا، ما تركنا ونحن لا ندري. وهذا استدلال لم أره لأحد، هذا الاستدلال على أن الحكام الذين يحكمون آخر الزمان بغير ما أنزل الله عز وجل ليسوا كفارا على هذا الحال وعلى وجه على هذا الربط. لا، شيخ الإسلام وجدته في كتابه منهاج السنة لما تعرض لهذه الحادثة ذكر أن النبي أراد أن يرفع البأس بين الأمة، ثم تذكر أن الله منعنيها، وأن الله أجرى على لسان عمر ألا يقع. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الأمر. لو كان الذي يريد أن يمليه شيئا ليس من الدين، لو كان الذي يريد أن يمليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس من الدين، لكان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يملي وأن يوصي بهذا الأمر في الأيام الأربعة المتبقية، فهذه الحادثة كما أخبر عنها سعيد بن جبير في صحيح البخاري كانت يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فبقي خميس وجمعة وسبت وأحد والاثنين، فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يملي وأن يوصي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يريد. لكن هذا الخلاف، تأمل معي الآن ونحن نتكلم الآن في أجواء الخلاف، تأمل معي أن البخاري بوب على هذه الحادثة بقوله باب كراهية الخلاف، وتأمل معي أنه بدأ هذا الحديث الأول بقوله اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، والنبي لما شعر خلافهم قال له قوموا، وكان يريد أن يوصيهم بكتاب الله. فكأن الحديث الأول قولي لهذا المعنى، وجسده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بالطريقة العملية، والنبي ما يريد أن يملي شيئا إلا أن إن أراد أن يفصل فالتفصيل إنما يكون في التحديد، وإذا أردنا أن نستقرأ التحديد وأمارات التحديد التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد فيها من يكون بعده خليفة، فإن لا نجد أحسن من أبي بكر، لا أفقه ولا أفهم ولا أحسن، ووجدنا أمارات وعلامات كثيرة تدل على أبي بكر. قالت له المرأة إذا جئت ولم أجدك تريد موته صلى الله عليه وسلم، قال سلي أبي بكر، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، في حوادث أخرى تأتي الإشارة إليها. المهم قالوا اختصروا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر، ماذا قال عمر ألا يكتب. هنا مسألة يعني إشارة مهمة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويقرأ؟ أما عند أول إنزال الرسالة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف خط، بدلالة قول الله عز وجل في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قال إذن لارتاب المبطل، فكان النبي لا يكتب. ثم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، يكتب اسمه، ثم وقع خلاف بعد ذلك في أواخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الفطناء وسيد الأذكياء، فلو أراد أن يتعلم تعلم ذلك وقت قصير. لا يضرنا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الكتاب بخطه وبقلمه أو بيده الشريفة، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب بأن يمليه وأن يتولى الكتابة غيره من العارفين بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق سواء كان هذا أو كان هذا. لكن هنا يقولون، تأمل معي، قالوا قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا، قربوا، قربوا له ماذا؟ الأدوات، يعني كأن فيها إشارة من بعيد إلى أن النبي يكتب، أو قرب يا من تريد أن تكتب، الأدوات جاءت احملها وقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا محتمل، أيضا الأمر محتمل. نحن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ومعنى الأمي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس فقط الذي لا يقرأ ولا يكتب، قد يكون الإنسان في أصله أمي ثم تعلم القراءة والكتابة، والأمي أن يبقى على فطرته وأن لا يتعنى وأن لا يتكلف، هذا معنى الأمية. اسمع معي حتى تفهم سر تبويب الإمام البخاري. قال فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، قوموا عني، قوموا عني، قوموا عني. النبي كان يكره الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اختلاف الناس، الله يكره الخلاف، المؤمنون يختلفون في آرائهم ولا يصرون على الخلاف فيما له وجه، الملائكة تكره الخلاف، النبي خرج ليخبر الأمة المحمدية متى ليلة القدر، فسمع جلبة في المسجد، سمع صوتا فرفع الله تعيين ليلة القدر، فبقينا في عماء من أمرنا إلى يومنا، قال لولا هؤلاء، لولا هذه الجلبة لأخبرتكم متى ليلة القدر. فالخلاف الله عز وجل لا يحبه، الخلاف الله عز وجل يبغضه. الأصل في الأمة أن تجتمع على أمرائها ومسؤوليها في شؤون دنياها، وتجتمع على علمائها في شؤون دينها، فالصغار في الصغار والصغار الذين يريدون رئاسات موهومة ويريدون مطامع وأعراض وأغراض لا وجود لهم، وهم موجودون في منازعة أهل الدنيا، وهم موجودون في منازعة أهل الدين. هؤلاء موجودون وهؤلاء موجودون، هذا لا وجود لهم الأصل، الأصل في الأمة. وكان الناس قديما لما كانت العلوم ظاهرة والوسائل قليلة، وسائل العلم قليلة، كان الناس طبقات ودرجات وكانوا معروفين، كانت تتميز بين اليوم ما تميز بين الناس بسبب سهولة المواصلة وسهولة الآلات، آلات التعليم. ممكن واحد جاهل يقرأ كتب الآن، واحد جاهل عنده الإنترنت وعلى أي مسألة وهو جاهل بلا أي عدة يخوض في أصعب الأمور. فأنت تختار كيف تميز الناس اليوم، وهذا الخلط في حقيقة أمره قضاء الإسلام. ولذا لا أستبشر خيرا في النت وهذه العلوم، ما أستبشر خيرا في سهولة هذه الوسائل، لأن الآفة إذا كانت في الهمم والكسل ما فائدة الوسائل؟ وسائل سهلة والهمم تعبانة. الآن تجتمع لك كل الدنيا وأنت بدون أي تعب، دون أي تعب، وإلى الله المشتكى والحق تلب. أقول، يقول سعيد بن جبير في رواية للبخاري ورواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ورواية سعيد بن جبير كلاهما أيضا عند مسلم، فالحديث متفق عليه، لا يجوز أن يستدل بالحديث أبدا للطعن في الصحيحين، ولا أن يقال أن الصحابة قالوا هذا، ولا أن الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا أن بعض الصحابة يعني مطعون فيه مغوذ فيه كما يقولون، كما يقول الشيعة في عمر. اسمع الرواية الأخرى، والرواية الأخرى في الحقيقة رواية فيها شيء من بسط وشيء من تفصيل. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس. تدرون يوم الخميس؟ هذه الحادثة، هذه الحادثة، هذه التي جرت يوم الخميس. فكان ابن عباس يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، حتى الدمع أصبح يسيل على الحصى الذي يجلس عليه. بكى بكاء شديدا، بكاء مرا، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. بداية شدة الوجع يوم الخميس. إذا جبنا أتينا بقصة ابن عباس، قصة عائشة أنه كان يغمى عليه، وقصة ابن مسعود إنك توعك، وقال له إني أوعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كوعك رجلين. قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. دائما النبي صلى الله عليه وسلم في محافله، ونحن قريب عهد من حجة الوداع وخطبته في اليوم التاسع، أنه قال للمسلمين: إنكم ما تمسكتم بكتاب الله فلن تضلوا بعدي أبدا. وقلنا كتاب الله شرحه ابن القيم لما كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كتابا في القضاء، فجعل الإمام ابن القيم كتابه العظيم إعلام الموقعين جعل جله في شرح كتاب عمر إلى أبي موسى. فلما وصل إلى قول عمر لأبي موسى: وعليكم بكتاب الله، بكتاب الله، قال: ليس المراد بكتاب الله القرآن فقط، وإنما المراد بكتاب الله في جميع النصوص الشرعية الكتاب والسنة. فكتاب الله المراد به غير القرآن، القرآن والمبين، القرآن والمبين، القرآن والمفصل، القرآن والمقيد، والقرآن والمخصص، المقيد للمطلق والمخصص للعام، والمبين للمجمل. قال: فتنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. تنازع وقع من اجتهاد لحال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أراده الله فوقع. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخبار للمعنى المذكور، وسأذكر لكم جملة من كلمات أهل العلم بعد قليل. قال ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهجر أنها على استفهام، بمعنى استفهام. وقائلوا هذه الكلمة كانوا من المؤيدين لكتابة الوحي. لماذا لا تكتبون أهجر رسول الله؟ أهجر رسول الله في رواية صحيحة قال أهجر رسول الله، لماذا لا تكتبون؟ إذن هم لا يقررون هذه هجر أو أهجر، هذه استفهام استنكاري. قائلها من الفريق الذي يدعو إلى الكتابة، يعني من قائلها؟ قائلها علي رضي الله تعالى عنه، ابن عباس، من هم في صفهما؟ أنا مر بي وكنت أظن ذلك في فتاوى ابن رشد أن قائل ذلك علي، مر بي لكني للآن لم أستطع أحدد أين مر بي ذلك. ونظرت في فتاوى ابن رشد وأمامي الكتاب، وسأقرأ لكم على عجلة كلامه إن شاء الله في آخر هذا اللقاء. إذن القائل هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التقرير، إنما قال من قال ذلك على وجه الاستفهام الاستنكاري. لماذا لا تكتبون الكتاب؟ أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يقولوا هذه المقولة، لا يليق بحقهم أن يقولوا هذه المقولة، وأن يبقى الطرف الآخر أيضا ساكت ولا ينكر. والاجتهاد في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع. قالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوني فالذي أنا فيه خير، خير مما تدعوني إليه، دعوني اتركوني، ما أنا فيه مع جبريل، ما أنا فيه مع الله عز وجل خير خلافكم هذا، وأني سأكتب لكم شيئا لأرفع الضلال عنكم ولكي لا يقع النزاع بينكم، وأنا قد دعوت ربي أن لا يكون بأسكم بينكم شديدا فمنعنيها ربي جل في علاه. إشارة مهمة جدا بسنن الله، دراسة السنن وفهم سنن الله عز وجل وتنزيل السنن في وقتها وفي مكانها، هذا الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أراد أن يجعل سنة الله التي أخبره بها ربنا جل في علا حاكمة، وأن لا يجعل الخلاف بينهم. في هناك سنة لله جل في علا، مهما اختلفتم فسنة الله هي القاضية، في سنة لله عز وجل. هذا يصبح مثل هذا الكلام دعوني عنكم وأن ننفك، لما الإنسان ينزل سنة ثبتت عنده بتواتر وقامت القرائد القوية واحتفت بها في إسقاطها على نازلة معينة، فألا يقع خلاف بين الناس في هذه السنة، فسنة الله هي القاضية. ففهم سنن الله جل في علاه من المسائل المهمة. وأوصى عند موته بثلاث، أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يقول ابن عباس ونسيت الثالثة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء. لذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث أولا برقم 114 ووضعه في كتاب العلم ووضع عليه كتابة العلم. يا من تكتبون العلم عملكم هذا مشروع، لأن النبي هم به، والنبي لا يهمه بشيء ليس بمشروع، هم أن يؤتى بكتاب وأن يكتب كتابا. فالإمام البخاري من ذكائه وفطنته ودقته في الفهم وضع هذا الحديث في الموطن الأول من صحيحه برقم 114 وبوب عليه بقوله كتاب العلم، وقال باب كتابة العلم. ثم ذكره في الموطن الثاني برقم 3053 في كتاب الجهاد والسير، وقال باب جوائز الوفد. كان النبي يعطي وفودا مالا، فكان ينبغي أن يبقى هذا بعد وفاته. ثم ذكره في كتاب الجزية برقم 3168 وبوب عليه بقوله باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. ثم ذكره في موطنين من كتاب المغازي برقم 4431 4432، وبوب عليه قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فذكر في باب مرض النبي ووفاته الإمام البخاري الروايتين، رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ورواية سعيد بن جبير التي قرأناها. ثم الموطن قبل الأخير، لأن الموطن الأخير في صحيح البخاري هو الموطن الذي نقرأه، هو موطن كتاب الاعتصام بكتاب السنة. أما الموطن قبل الأخير فقد ذكره في كتاب المرضى، وهو عنده برقم 5669، وبوب عليه بقوله: باب قول المريض قوموا عني. ولم يذكر البخاري تحت هذا الباب غير هذا الحديث. المريض إذا رأى شيئا يزعجه يقلقه يقطع صلته بالله وهو مقبل على الله عز وجل، ورأى لغطا وخلافا، يسن له أن يقول ماذا يقول الناس: قوموا عني، قوموا عني. احفظوا هذا، تلزم هذه أشياء، تلزم في حياتنا. هذا كان مريض، والناس الآن يعني قل من يكون يعني ينتمي لكل شيء، قد يختلفون على الميراث على مسامع الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس للأب أن يقول إيش: قوموا عني، قوموا عني، يكسب أجرا، يتعبد الله عز وجل بالأجر والثواب بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقه الإمام البخاري، هذه الأشياء وهذه الأبواب التي استنبطها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الحديث. طيب نأخذ بعض الأشياء المعينة على فهم الحديث على عجلة. مثلا ما عند أحمد والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته بعده. قال: فخشيت. شوف علي رضي الله عنه من شدة حرصه رضي الله تعالى عنه، كلهم حرصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، علي حريص أن يفيد الأمة وأن يأتي بما ويكتب، عمر حريص على النبي صلى الله عليه وسلم. وتنتبه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يستبعد الموت. عمر لما مات أبو بكر ماذا كان يقول عمر كما في البخاري؟ عمر غاب عند ربي وسيعود. عمر كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم غاب عند ربي وسيعود، يعني مستبعد الموت تماما وما تحمل الموت. لذا لما نسأل من أقوى، عمر أم أبو بكر؟ عمر. ومن أشجع، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر. الفرق في الشجاعة بين أبي بكر وعمر كالفرق بين القوة بين عمر وأبي بكر، فرق في الشجاعة بين أبي بكر وعمر كالفرق في القوة بين عمر وأبي بكر. فأبو بكر أشجع، صاحب جنان ثابت، صاحب المواقف الصعبة. ولذا لما سمع عمر يقول: من قال إن محمدا قد مات واستل السيف، وكان أبو بكر قد خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى موته وقبله من بين عينيه وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فتلا عمر، تلا أبو بكر قول الله عز وجل: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: فكأني أسمعها لأول مرة، عمر يقول. فسقط على ركبتيه، ما تحمل الموقف، سقط، ما بقي واقف. فعمر مستبعد، علي رضي الله تعالى عنه مش مستبعد. فالآن أصبح عندنا أصل مآخذ الاختلاف. عمر ظن أنه يريد كتاب والأمر طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يفيق ويصحى ويوعك وعك شديد، وليس من الحكمة أن نتعبه وأن نزيد إرهاقه إرهاقا وأن نزيد تعبه تعبا. قال: يا رسول الله، قال غلبه وجهه، النبي غلبه الوجع، عندنا كتاب الله عز وجل، النبي غلبه الوجع. علي رضي الله تعالى عنه يقول في مسند أحمد قال: فخشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب، فقلت: يا رسول الله إني أحفظ وأعي، لو ما جاء الكتاب أنا أحفظ وأعي، أوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. أوصيكم بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يقول صلاة صلاة صلاة، يحث أمته على الصلاة صلى الله عليه وسلم. وما ملكت أيمانكم، طبعا ما ملكت أيمانكم مراد الضعفاء، الضعفاء الذين تحت أيديكم. فنصر الله لهذه الأمة أن يرحم القوي الضعيف، وأن يكون الضعيف قويا، وأن يضعف القوي عند حق الضعيف، القوي يضعف عند حق الضعيف، فتكون الأمة حينئذ يكون فيها النصر، يكون فيها الخير العظيم. أذكر على مسامعكم بعد هذا الإجمال كلمات مهمات وشذرات متفرقات صدرت من أئمة أعلام ومحققين كبار، اختلفت ديارهم وأعصارهم وأمصارهم، وكلماتهم مهمة في هذا الباب، كقول الإمام البيهقي رحمه الله وهو أقدمهم في السابع من كتابه دلائل النبوة صفحة 184-185، يقول: وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى ابن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف أبي بكر ثم ترك كتابته اعتمادا على ما علم من تقدير الله تعالى، وذلك كما هم به في ابتداء حين قال ورأسه، ثم بدا له ألا يكتب قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، ثم نبه أمته على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حتى حين عجز عن حضورها. هذا المراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله إلا إيش؟ إلا أبو بكر. عائشة تقول كما في مسلم: خشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر، كل ما يرون أبو بكر يا أم يتذكرون مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فهي تصرح في مسلم، صحيح مسلم، أن يتشاءم الناس من أبي بكر، فأرادت أن تعتذر شديدا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام غيره، فتذرعت بشيء وحق، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر، تتكلم عن أبيها، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أبو بكر رجل رقيق، فإذا قدم للإمامة تختلط قراءته ببكائه بدموعه فلا يفهم الناس عنه، إن أبا بكر رجل أسيف، فاستخلف غيره، استخلف غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. يأبى الله سنة يرد علم النبي شيئا، ليست الموضوع موضوع إمامة، ليس موضوع من يقوم في الصلاة، النبي يريد أن يقول: الذي يخلفني في أمور الدين أبو بكر، في أمور الدنيا إذا جئت ولم أجد قال لها أبو بكر، إذا كان علي يقول: استأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديننا، أفلا نستأمنه على دنيانا؟ علي كان يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم استأمن أبو بكر على ديننا، أفلا نستأمنه على دنيانا؟ اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الثامن صفحة 302: وكان لرأفته بأمته يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع الخلاف بينهم ويدعو الله بذلك، ولكن قدر الله قد مضى بأنه لا بد من الخلاف كما في الصحيح عنه: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين، الحديث. ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. الرزية يعني مصيبة، فإن ذلك رزية في حق من شك في خلافة الصديق وقدح فيها، إذ لو كان الكتاب الذي هم به أمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك، ويقول خلافته ثبتت بالنص الصريح الجلي. فلما لم يوجد هذا كان رزية في حقه من غير تفريط من الله ورسوله، بل قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أن أبا بكر الصديق أحق بالخلافة من غيره وأنه المقدم. وليست هذه رزية في حق أهل التقوى الذين يهتدون بالقرآن، كانت رزية في حق من في قلبه مرض، كما كان نسخ ما نسخه الله وإنزال القرآن وانهزام المسلمين يوم أحد وغير ذلك من مصائب الدنيا. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في جوامع السيرة: وكان في تلك المرضى قال لعائشة أم المؤمنين: لقد هممت أن أبعث إلى أبيك فأكتب كتابا وأعهد عهدا لئلا يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فلم يكن والله أعلم الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه فلا يضل بعده إلا في استخلاف أبي بكر، وقد ظهرت مغبة ذلك، وكاد الناس يهلكون في الاختلاف في من يلي أمر المسلمين بعد، وفي الذي يلي من بعد من قام بعده وإلى زمن علي، والأمر كذلك في من بعد علي، وبالجملة فالكتاب كان رافعا لهذا النزاع. يقول شيخ الإسلام مرة أخرى: ولم تكن كتابة مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت. قال: إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله قد أمره، أمر أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الخلاف تركه وما عاد إليه. فلو أن الله أمره أن يبلغ على وجه حتم وأمر لازم لا بد منه لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الأيام الأربعة المتبقية، والله تعالى أعلم. قال المازري: إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله ائتوني بكتف أكتب وكيف عصوه في أمره، فالجواب أنه لا خلاف في أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب أو من الندب إلى الإباحة إلى آخر كلامه. قال الإمام القرطبي: ائتوني أمر، كان حق المأمور أن يبادر بالامتثال، لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليهم، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك شيئا من دين الله من أجل الاختلاف، ولا يجب على البشر شيئا من أجل خواطر بعض الناس، كما يزعم بعض الناس في قصة السر في الوضوء من أكل اللحوم الجزور كانوا يأكلون، فأحدث بعضهم أخرج ريحا فقال للناس ليستر عليه: قوموا فتوضأوا. هذا النبي يجد عن هذا، النبي ما يأمر الناس كلهم بأمر من أجل خاطر واحد، ولهذا الحديث لم يثبت ولم يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الله عز وجل قد أمره أن يخبر لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اجعلوا أبو بكر بعدي، وهذا الأمر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. هجر الأصح فيها على ما قاله الشراح أهجر، وهي استنكار على من لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة بسبب مرضه، أي النبي في عقله، النبي بعيد عنه ذلك. هنالك رواية في البخاري هجر دون استفهام، وهذه تحمل على الاستفهام أيضا، كقول الله عز وجل عن إبراهيم: هذا ربي هذا أكبر، وقول إبراهيم عن القمر وعن الشمس هذا ربي ليس فيه تقرير وإنما فيه استفهام من باب التنزل على افتراض الباطل عند الخصم لتظهر فضيحته على حد قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإبراهيم ما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما قال هذا ربي تقريرا، وإنما قالها استفهاما: هذا ربي، هذا ربي، هي جاءت بصيغة ما فيها استفهام لكن مؤداها تؤدى على صيغة الاستفهام، ولذا قال أهجر. لذا الإمام ابن رشد في الفتاوى له في الجزء الثاني صفحة 1056 إلى 1058 ذكر أهجر، ذكر لها معنيين والمعنيان محتملان، فذكر الأول ووافق فيه الجماهير، جماهير الشراح، كلام الحافظ في الفتح، كلام ابن حجر، كلام النووي في شرح صحيح مسلم، والقاضي عياض والمازر، جمع من الشراح، قاله بصيغة الاستفهام، والمراد به التقرير بمعنى النفي، يعني بيسموه هذا، يسمى في اللغة العربية استفهام استنكاري، يعني نحن ننكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصل به الحال، وإن اشتد به الوجع وإن غلبه المرض. انتبه 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 وافهم عني، أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياك وأن يبارك لي ولك في الكتاب والسنة. الشيعة يقولون قال عمر هجر، هم يقول قال عمر هجر، عمر يقول اتركوه غلبه الوجع. فالفريق الذي يقال عمر يقول أهاجر، استفهموه، سألوه أهاجر، يعني السياق يبرئ عمر تبرئة تامة من أن يكون قالها. في السياق الذي يقتضي، الذي يقتضيه السياق أن تكون كلمة هجر صدرت ممن؟ صدرت على وجه النفي وليس على وجه الإثبات، الاستنكار الاستفهامي من الطرف ردا على عمر. عمر يقول غلبه الوجع، فالطرف الآخر يقول، يقول أهجر، يعني وحتى لو غلب الوجع النبي سيهجر، سيقول، سيقول هجرانا، سيقول باطلا، استفهموا. فعمر بريء من هذه المقولة، ولا يوجد، ولا يوجد في أي مصدر معتمد، لا عند، طبعا احنا مصادر الشيعة غير معتمدة، لا يوجد في مصدر معتمد أن عمر هو الذي قد قالها. قال: والمراد به التقرير بمعنى النفي، لأن الأولى تنزيه النبي عن هذا المعنى، وإن كان لا نقصة فيه، والمعنى عندي في ذلك والله أعلم وأحكم أن النبي لما اشتد به وجعه الذي توفي فيه قال: أتوني بكتب أو بكتاب أكتب لكم فيه لا تضلون بعده، اختلف أصحابه الحاضرون في ذلك لما رأوه من شدة ما كان به من الوجع، فمنهم من رأى ذلك وأراده وحرص عليه، ومنهم من لم يره تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما كان به من الوجع، وقال: عندنا كتاب الله حسبنا على ما جاء في حديث ابن عباس من رواية عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. قال: فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل رزية ما حال بين محمد عليه السلام وبين كتاب. هذا الآن الاحتمال الآخر عند ابن رشد. قال: فيحتمل أن يكون تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في خلال تلك المنازعة التي وقعت بينهم بكلام خفي لم يفهموه لغلبة الوجع عليه، فمنهم من لم يرى أن يراجع فيه ولا أن يستفهم عنه إرادة التخفيف عنه، ومنهم من أراد أن يستفهم عنه، فكثر في ذلك بينهم اللغط المذكور في الحديث، وكان من جملة اللغط قول هذا القائل منهم: ما له أهجر استفهموه، يريد ماله فيما يظنون أهجر، أي أهو ممن يظن به الهجر من المرض، فيمتنع من استفهام سألوه عما لم يفهم من كلامه بل لا يظن به ذلك فاستفهموا. فهذا معنى ما وقع من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس من قول القائل: ما له أهجر استفهموا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من تنازعهم وكثرة لغطهم كره ذلك منهم وقال: دعوني، فالذي أنا فيه يريد من مناجاة من كان يناجيه من الملائكة خير مما تدعوني إليه على ما جاء في هذا الحديث. فهذا جواب ما سألت عنه مشروحا مبينا، وبالله تعالى التوفيق، لا رب سواه ولا نعبد بحق إلا إياه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شيخنا الله يحفظك، ألا يكون يعني أيضا حمل الحديث على قول عمر يعني أنه فينا كتاب الله عز وجل، أن هذا الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من وصية لأبي بكر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا سابقا، ونحن يغنينا ما أخبرنا يعني قبل ذلك؟
هذا المراد، المراد أن هذا شيئا ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يبين لينزع ليرفع النزاع والخلاف بين الأمة، سنة الله قاضية في أن النزاع باقي. رأى عمر وهو من هو، وعمر أسد جوابا وأرجح رأيا من ابن عباس، وقول ابن عباس أن الرزية كل الرزية أن النبي لم يكتب لكم كتابا، هذا ما قاله في المجلس، هذا ابن عباس كان يقوله فيما بعد لما كبر، كما يقرر شيخ الإسلام في منهج السنة، هذا كان يقوله ابن عباس بعدين ليس في السياق. في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: وكنت أسمع ابن عباس يقول، وعبيد الله ما أدرك عمر ولا أدرك الحادثة،
كان ابن عباس صغيرا،
وكان ابن عباس صبيا، كان قد نهز الاحتلام، فإن الرزية كل الرزية كان يقولها ابن عباس لاحقا في ذاك المكان، ابن عباس كان صغيرا، فكان رأي كان رأي عمر أسد، بل تبويب الإمام البخاري في هذه الإشارة، تبويب الإمام البخاري في هذه الإشارة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب صفحا عن كتابة الكتاب، إنما هو استجابة لمشورة عمر، إنما هو استجابة لمشورة عمر. فنستطيع أن نستدل بفوائد كثيرة من هذا الحديث، ومن ضمن هذه الفوائد التي يمكن أن نستدل بها وهي كثيرة مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، فلعمر رضي الله تعالى عنه منقبة عظيمة، فيمكن أن يستدل على هذا بذلك، ويستدل بالتفرق عند اللغط والاختلاف، وأن الاختلاف سبب في حرمان الخير، وأن الاجتهاد كان حاضرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدل بها أيضا بهذا الحديث على مشروعية كتابة العلم إلى آخر ما ذكره الإمام البخاري فيما بينا، والله تعالى أعلم.